بدعائه بها وهو عبادة. الأمر بدعاء الله تعالى بها وهو عبادة، أمرنا الله تعالى بها فادعوه بها. فدعاء الله تعالى عبادة كما جاء في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فالذين يستكبرون عن عبادة الله يعني يستكبرون عن دعاء الله. إذا قيل له ادعو الله تكبر، قال لا أنا ما أدعو، أنا أروح أحصل هذا بنفسي ما أحتاج إلى أن أدعو، هذا متكبر. فهذا مستكبر عن عبادة، فسماه الله تعالى ترك الدعاء، سماه ترك العبادة واستكبارا على العبادة. وأفضل العبادة هي الدعاء. وورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة.
ترك من عارض من الجاهلين الملحدين،
ترك من عارض من الجاهلين الملحدين في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون. إذا جاء إنسان متكبر متغطرس يدعو إلى الإلحاد في أسماء الله وصفاته أو غير ذلك من الشرور فإنه لا يتبع. وليس معنى ذروا الذين يلحدون في أسماء يعني اتركوهم لا تنصحوهم، لا انصحوهم، لكن احذروا أن تتبعوهم. فقوله جل وعلا: ذروا الذين يلحدون، يعني اتركوهم في بدعتهم وضلالهم لا تتبعوهم. وليس معناها أن لا تنكروا عليهم، بل أنكروا عليهم وبينوا لهم الحق وانهوهم عما هم فيه من ضلال. لكن الحذر أن تنخدعوا بهم أو تتبعوهم في دعوتهم.
تفسير الإلحاد،
تفسير الإلحاد وهو معناه الميل عن الحق ومجانبة الصواب. فالاستقامة على الصراط المستقيم هذا هو المطلوب، والميل عنه يعتبر إلحادا. والله تعالى حذرنا من الإلحاد، وزمننا هذا كثر فيه الإلحاد، وكثر فيه الإلحاد بأنواع مختلفة، سواء كان في مسائل أسماء الله وصفاته أو في مسائل أخرى من التوحيد والعقيدة.
السادسة: وعيد من ألحد.
وعيد من ألحد وهو أن الله تعالى أخبر أنهم سيجزون ما كانوا يعملون، أي أن الله تعالى سوف يحاسبهم ويعاقبهم على عملهم الذي عملوه، وهو هذا العبث والتعدي على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الإنسان المؤمن الحق هو الإنسان الذي يتعبد لله على وفق ما جاء من عند الله، لا على حسب رأي فلان أو علان. والله جل وعلا هو الذي عرفنا بنفسه، هو الذي أخبرنا عنه، وجاء الخبر عن طريق سنده صحيح عن الله، رواه عنه جبريل، وجبريل رواه عنه محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ الرعيل الأول خير القرون الصحابة رضي الله عنهم، ونقلوه إلينا هذا القرآن بين أيدينا. إذا أردنا أن نعرف ربنا نقرأ كتابه، وهو الذي يخبرنا عن ذاته وعن صفاته وعن أسمائه، فنتعرف عليه من خلال هذا الأمر ومن خلال كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا أن نتبع الناعقين الذين تلقوا ثقافاتهم عن طريق اليونان أو عن طريق غيره من كلام الفلاسفة والملحدين، وإنما نتلقاها عن طريق النقل بالسند العالي الصحيح الثقة الذي لا إشكال فيه. الله تعالى يقول لنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول ليس بسميع وليس بالبصير، لا يصح. هذا منتهى الجهل والغباء والقبح والفساد في العقل وفساد التفكير. الله جل وعلا يقول لنا انه غفور رحيم انه عليم حكيم، نقول لا ليس كذلك. لماذا؟ هذا خبر الله جل وعلا وهو الذي يعرف بذاته. فلماذا يوجد من يجعل لنفسه مجالا للحديث في مثل هذا الموضوع؟ الواجب على الناس التسليم والقبول والاستسلام لهذه الأمور لأنها أخبار الله عن ذاته، ونحن لا نستطيع أن نتعرف على الله إلا عن طريقين، إما طريق المشاهدة أو طريق الخبر الصالح. والمشاهدة متعذرة في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فأهل الإيمان سيرون ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما أهل الكفر فلا يرون ربهم، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الطريق الثاني هو طريق الخبر الصحيح، وقد جاءنا الخبر الصحيح من عند الله جل وعلا في كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلقيناه فيجب أن نقبله. ما جاءنا من طريق ربنا جل وعلا هو المقبول، وأما الطريق الثاني وهو المشاهدة فهذه متعذرة. يستحيل أن أحدا في هذه الدنيا يرى الله جل وعلا. ولهذا لما طلب موسى من ربه جل وعلا أن ينظر إليه قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك. وأما في الآخرة فإن أهل الجنة نسأل الله تعالى يجعلنا منهم سيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، أي أن أهل الإيمان سيرون الله تبارك وتعالى كرؤية أهل الأرض للقمر ليلة البدر ليلة 15، بحيث أن الناس يرونه في كل مكان ولا يتضايقون في مشاهدته. وليس معنى هذا أن الله كالبدر، لا، إنما الرؤية كالرؤية، والله جل وعلا أعظم من كل شيء، والله جل وعلا لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، لكن هذا تشبيه للرؤية وليس للمرئي، فإن المرئي أعظم من كل شيء كما قال جل وعلا عن نفسه وهو العلي العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أتيت للعمرة أنا ووالدي، ولكن والدي لم يقصر ولم يحلف إلا بعد أن نزع الإحرام ولبس المحيط، فهل عليه شيء؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، وإذا كان يعلم بهذا الحكم متذكر فعليه فدية لبس المحيط، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، بالخيار بينها. هذا يقول معتمر قام بالطواف ثم لبس المخيط ثم علم وسعى وظن أن عمرته صحيحة، فما الحكم؟ كونه سعى وعليه ملابسه أو لبس الملابس قبل أن ينتهي من السعي والحلق هذا بلا شك خطأ، وكونه نوى أن يتحلل قبل السعي لا يفيده ولا يمكنه ذلك، وكونه سعى وهو يجهل الحكم وسعى وعليه ثيابه ليس إحراما فإن هذا أيضا خطأ، لكن هذه الأمور كلها يسأل عنها ويقال هل هذا الرجل يجهل الأحكام ولا يعرف أن السعي من العمرة وأنه لا بد أن يكون حال سعيه متجردا من المخيط لابسا الإزار والرداء، أم أنه لا يجهل ويعلم؟ إذا كان يعلم الحكم فإن عليه فدية لبس المخيط، وهي كما قلنا قبل قليل إما للفشاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من طعام أهل البلد من الرز أو القمح، يعني 9 كيلو يخير بينها. وهو لا بد أن يكون بعد السعي أن يقصر أو يحلق شعره. متى؟ وتذكر الآن ولا ما تذكر؟ لما تذكر ما خلع الملابس. والذي ينبغي له لإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء نسيانا إذا تذكر أنه لم يحلق أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويحلق شعره، هذا الذي ينبغي عليه. لكن إذا كان أنه لم يعمل هذا الشيء وإنما لما تذكر حلق وعليه ملابسه المخيطة، فلعله يعذر بسبب الجهل. أرجو أن يعذر بسببه. هذا يقول أنا لا أشك في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الشيطان يوسوس لي، يقول ماء زمزم ورد فيه أنه لما شرب له وأنت شربته مرات كثيرة ومع هذا لم تشفى بل عدة سنين، فلماذا ما زال المرض عندي؟ الله جل وعلا هو الذي بيده تدبير الأمور، وهو الذي يرتب الشفاء على الدواء. إنسان مثلا أصيب بمرض معين في البطن أو في اليد تحتاج إلى عملية جراحية، فذهب إلى المستشفى عند أمهر الأطباء وأجريت له العملية ولم تنجح العملية ولم يشفى، مع أن 1000 واحد قبله فيهم نفس المرض كلهم شفوه. هل معنى أن العلاج بالطريقة الفلانية غير صحيح؟ لا، العلاج صحيح، لكن فيك أنت علة، فيك بلاء، فيك مصيبة. أهم شيء عند الإنسان هو التوكل على الله واعتقاد أن الله هو الشافي، وليس الطبيب ولا ماء زمزم ولا الإسبرين ولا البنادول ولا المضاد الحيوي، هذه مجرد أسباب. أما الشافي فهو الله جل وعلا. ولو كان عندك التهاب واستمعت جميع أنواع المضادات الحيوية والله تعالى لم يرد لك الشفاء فلا تشفى، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. لكن الله جل وعلا أمرنا باتخاذ الأسباب، وما من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والله تبارك وتعالى هو الذي يجعل هذا الدواء شفاء لهذا الداء. فهذا يستعمل هذا الدواء ويشفى وذاك يستعمله ولا يشفى، لأن الله تعالى أراد للأول أن يشفى ولم يريد للثاني أن يشفى. ولكن أهم الأمور حتى تكون متعبدا لله بهذا التداوي بماء زمزم، اشرب ماء زمزم بنية التداوي بناء على اليقين والثقة بما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شفيت فالحمد لله، وإن لم تشفى فحصلت الأجر والثواب، وهو التعبد لله بهذا الشرب الذي عملته اتباعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن تعدم الخير إن شفيت أو ألم تشفى، أنت على أجر. إن شفيت حصلت الأمرين، وإن لم تشفى فإنك حصلت الطاعة والتصديق واليقين عندك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل صليت العشاء مع إمام وقد فاتني ركعة ولكن الإمام قام لخامسة، فما الحكم؟ هل آتي بركعة أن بذلك صليت 4 ركعات. ألا عليه جمهور العلماء هو أنك تأتي بركعة، لأن هذه الخامسة بالنسبة للإمام غير صحيحة. الواجب عليك وعلى من يعرفونها أنها خامسة أن لا يتابعوه، وإنما يسبحوا به ليجلس، لأجل أن يجلس، لأن هذه الخامسة غير ليست من الصلاة، هي زائدة، فتسبحون به ولا تتابعونه على غلطه. قل من كان اسمه عبد المطلب هل يجب عليه تغيير اسمه؟ هذا الذي عليه جمهور العلماء، أنه لا يعبد الإنسان إلا لله تعالى. عبد المطلب كما قلنا في الدرس الماضي أنه لا يصح للإنسان أن يتسمى تتسميه بعبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد عمر أو عبد الحسين أو نحو ذلك، فهذه الأسماء لا يجوز التسمي بها. هل يجوز الدعاء لشخص بالاسم حي او متوفى، او الدعاء على شخص بالاسم؟ نقول نعم يجوز. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولأمي، اللهم اغفر لي ولأبي، اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولفلان، كل حاجة جاهزة. هذا يسأل عن حكم الموسيقى والعمل فيها. الموسيقى محرمة والعمل فيها محرم، الإنسان لا يجوز له أن يمتهن هذه المهنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تحريمها بقول سيكون لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ومعنى يستحلون يجعلون الحرم حلال. والله النبي صلى الله عليه وسلم قرن المعازف بالحرير على الرجال محرم، وبالخمر وبالزنا، فكل هذه محرمة، فلا يجوز للإنسان أن يكتسب عيشه من هذه المهنة المحرمة. ويجب عليه أن يبحث عن رزق حلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنه إنسان لا ينجب أطفالا منذ فترة طويلة، يكون متزوج منذ مدة، ما أفضل الدعاء؟ سؤال إجاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا من أفضل الدعاء. والإنسان يعمل بالأسباب، قد لا يكتب الله تعالى بينك وبين هذه المرأة ذرية، فلو تزوجت ثانية وثالثة ورابعة ربما ترزق بالولد، وقد وقع هذا كثير. إنسان بقي مع زوجته 18 سنة ثم تزوج بثانية فحملت هذه الثانية، فغارت الأولى وقالت أريد الطلاق.